قال الإمام النسائي رحمه الله: باب وضوء الرجال والنساء جميعا. وقال: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب وضوء الرجال والنساء جميعا، يعني مجتمعين، يجتمع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحد، هذا يغترف وهذا يغترف من الإناء. هذا هو مقصود بالترجمة، أي أن الرجل والمرأة يحصل اجتماعهما على إناء واحد، يغترفان منه، يغترف هذا ثم يغترف هذا. هذا هو مقصود الترجمة. وجميعا هي حال، المراد بها أنهم يتوضؤون مجتمعين، يعني حال كونهم مجتمعين. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن قال: كان الرجال والنساء في عهد كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني مجتمعين، هي حال من يتوضؤون، يعني يتوضؤون مجتمعين، وليس التأكيد وإنما هي للحال، يعني يتوضؤون مجتمعين، يعني ليس يعني معنى ليس لا يكون توضؤهما كل واحد على حدة، بل يحصل اجتماعهما، يحصل منهم الاجتماع. وقوله كان الرجال والنساء يتوضؤون، كان واسمها وخبرها، الرجال والنساء اسم ويتوضؤون الخبر، ثم جميع الحال، كان الرجال والنساء يتوضؤون مجتمعين، يعني حال اجتماعهما، في حال اجتماعهما. والمقصود من ذلك يعني المحارم، هؤلاء الذين يتوضؤون مجتمعين هم المحارم، يعني مع محارمهم، كالرجل مع زوجته، أو الأخ مع أخته، أو مع أمه، أو ما إلى ذلك. ليس المقصود أن جنس الرجال مع جنس النساء ولو كان بعضهم أجانب عن بعض، وإنما إذا كان بعضهم محارم لبعض. ومن العلماء من قال: يحتمل أن يكون هذا قبل فرض الحجاب، وأنهم يعني رجال ونساء ليس بعضهم محرما لبعض، ويكون هذا قبل الحجاب. لكن الأظهر والأقرب أن المقصود من ذلك أنهم أن المقصود لهم المحارم، وأن هذا في جميع الأحوال، لأن إذا قيل قبل الحجاب معنى أنهم يعني يتركون ذلك بعد الحجاب، ولكن المقصود من ذلك أن أصحاب المحارم أن المحارم يتوضأ بعضهم مع بعض، الرجل مع زوجته، والأخ مع أخته، والرجل مع بنته أو مع أمه أو ما إلى ذلك، أي يكون في حق المحارم وليس في حق الأجانب. ثم الإسناد، يقول النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله، أخبرني هارون بن عبد الله، وأخبرني سبق أن ذكرت أن الفرق بينها وبين أخبرنا أن أخبرني يستعملها الراوي إذا كان سمع وحده من شيخه، أو أخذ وحده عن شيخه، تحمل وحده سواء كان عن طريق السماع أو القراءة. فيقول حدثني أو أخبرني، يعني معناه أنه ليس معه أحد لما حدثه شيخه. أما حدثنا وأخبرنا فإنهم يستعملونها فيما إذا كان الرجل تحمل ومعه غيره، تحمل ومعه غيره، بأن يكون الشيخ لم يحدث شخصا واحدا وإنما حدث جماعة من الطلاب أخذوا عنه في وقت واحد، وكل واحد منهم يعبر فيقول حدثنا وأخبرنا، يعني معناه هو وغيره، هو وغيره. هذا هو الفرق بينهما في اصطلاح المحدثين، فيستعملون أخبرني ويستعملون أخبرنا، والفرق بينهما هو هذا. يقول أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن عن مالك، عن مالك اللي حدثنا مالك،
حدثنا مالك
ثم قال حاء والحارث بن مسكين، والحارث ابن مسكين
ايش قراءة عليه وانا اسمع
وش عليه
قال عن ابن والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم،
ثم قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عم
قال حدثني
مالك. فالنسائي له طريقان في هذا الحديث، طريق يرويها عن هارون بن عبد الله عن معنى ابن عيسى عن مالك، والطريقة الثانية عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك، يعني معناها الطريقان يلتقيان عند مالك. والطريق الأولى شيخه فيها هارون وشيخ شيخه وشيخ وشيخ شيخه معا صاحب مالك. والطريقة الثانية يرويها عن الحارث بن مسكين، والحارث بن مسكين يروي عن ابن القاسم صاحب مالك، عن ابن القاسم صاحب مالك، والطريقان يلتقيان عند مالك. وهذا هو أول موضع يستعمل فيه النساء التحويل، يعني يأتي حاء وحدثنا أو حاء وأخبرنا أو حاء وفلان، هذا أول موضع، يعني معناه المواضع الكثيرة التي مضت والأحاديث العديدة التي مضت كلها ليس فيها تحويل. والسبب أن النسائي لا يستعمل التحويل كثيرا هو نفس السبب الذي كان عند البخاري، لأن البخاري كان يفرق يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة على أبواب ليستدل به على موضوعات، فلا يحتاج إلى التحويل، لا يحتاج إلى التحويل، يحتاج إلى التحويل من يجمع الطرق في مكان واحد كما يفعل الإمام مسلم. أما البخاري فكان لا يحتاج إلى التحويل، لأنه يأتي بالحديث في 7 مواضع أو في 8 مواضع، وكل موضع يأتي بطريق غير الطريق الأولى، فلا يحتاج إلى أن يستعمل التحويل، ولكنه يستعمله قليلا. ومثله النسائي، لما كان النسائي طريقته أنه يستعمل التحويل، يستعمل التراجم كثيرا، وكثيرا من المواضع لا يأتي في الباب إلا حديث واحد، ولهذا أرقام الأبواب ليست بعيدة عن أرقام الأحاديث، بينهما شيء من التقارب لكثرة الأبواب، فمن أجل ذلك لا يحتاج إلى التحويل ولا يستعمل التحويل، وإنما يستعمله قليلا. وهنا بدأ لأول مرة في كتابه السنن يستعمل التحويل، والمقصود من التحويل وهو يتيان بكلمة حاء، المقصود منها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، لأنها لو لم تأتي الحاء لا كانت الواو التي بعدها تعطف على الذي قبلها، ومعلوم أن الذي قبلها متقدم على الذي بعدها، متقدم على الذي بعدها، فالذي قبلها مالك والذي بعدها الحارث المسكين. فلو يعني لو لم يأتي يعني هذا التحويل لأظن أن الإمام مالك يروي عن الحارث بن مسكين، والحارث المسكين متأخر عن الإمام مالك، يروي عن الإمام مالك بواسطة، ما يروي عنه مباشرة، يروي عنه بواسطة، يعني يروي عنه بواسطة. إذن استعمال التحويل يعني فائدته الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، يعني معناها أن الشيخ بعدما يذكر مسافة من الطريق يرجع ويأتي بطريق آخر، ثم الطريقان يلتقيان عند 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 مكان واحد، ثم ينطلقان بطريق واحد. يعني هنا الآن إسنادان، هارون عن معن، والحارث ابن مسكين عن ابن القاسم، ومعن وابن القاسم يرويان عن مالك، ثم فتحت الطريق مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن هذه فائدة التحويل، لو لم تأتي حاء التحويل هذه لالتبس أو لظن القلب أو التقدم والتأخر، ويكون المتأخر متقدم والمتقدم متأخر، وتكون الأسماء يعني متداخل بعضها مع بعض. أما الاتيان بهذه الحاء فإنها تفصل وتميز وتدل على أن المؤلف أو أن المحدث وقف في إسناده الأول ورجع لينشئ إسنادا جديدا يتلاقى مع إسناده الأول، ثم يتحدان بعد ذلك إلى أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتي التحويل ويعني يستمر الإسناد، ثم يأتي لإسناد آخر يكمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هارون بن عبد الله فقد سبق أن مر ذكره مرارا، وهو هارون بن عبد الله البغدادي أبو موسى الحمال، وهو من رجال مسلم والأربعة، وهو ثقة خرج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له البخاري شيئا هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال وكنيته أبو موسى عن معن، ومعن هذا هو ابن عيسى الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو من أصحاب مالك، بل قال أبو حاتم الرازي إنه أثبت أصحاب مالك، وسبق أن مر بنا في زياد بن سعد يعني في درس الأمس أنه أثبت أصحاب الزهري، قال ابن عيينة هو أثبت أصحاب الزهري، فمعنى ابن عيسى هذا هو أثبت أصحاب مالك، معنى ابن عيسى أثبت أصحاب مالك والزهري، وزياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. قال أبو حاتم الرازي أن معنى ابن عيسى أثبت أصحاب مالك، وقال ابن عيينة إن زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري. ومعنى ابن عيسى هذا من الثقات الحفاظ، وهو من رجال الجماعة، من رجال الكتب الستة، خرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما الطريق الثاني فهي الحارث بن مسكين، وهنا ما قال أخبرني الحارث المسكين، وسبق أن مر في بعض الطرق أنه قال أخبرنا الحارث المسكين فرعة عليه وأنا أسمع. وجميع ما جاء عن الرواية عن الحارث المسكين يقول قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. وأحيانا يأتي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقيل في الفرق بينهما أو في تفريق النسائي بين هاتين الحالتين بأن الحارث المسكين كان منع النسائي من الرواية عنه، فكان يأتي ويختفي في مكان لا يراه النسائي، بحيث إذا حدث النسائي أو قرأ على النسائي أحد يسمع، فأحيانا يقول أخبرني، وأحيانا يقول الحارث المسكين قرأت عليه وأنا أسمع، لا يقول أخبرني لأنه منعه من أن يروي عنه، فهو لا يعبر بأخبرني لأنه منعه من الرواية عنه، فهو لا يقول أخبرني، لأنه لو قال أخبرني لكان معناه أنه يحدثه. فقالوا في الفرق بينهما أنه لعله منعه أولا ثم أذن له بعد ذلك، فكان يروي أحيانا بأخبرني حيث كان مأذونا له، وأحيانا لا يعبر بأخبرني حيث سمع قراءة عليه وهو يسمع، حيث أخذ قراءة عليه وهو يسمع وهو غير مأذون له، فهو لا يقول أخبرني لأن النسائي ما لأن الحارث المسكين ما أراد أن يحدثه، بل منعه أن يأخذ عنه، فكان يأخذ عنه خفية من وراء الستار يسمع القارئ يقرأ عليه, ثم هو يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع, ما يقول أخبرني. وفي المواضع التي مرت يقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فإذا التوفيق بينهما قيل إنه كان في حال منعه إياه لا يعبر بأخبرني, ولعله يكون قد أذن له فيما بعد فكان يستعمل أخبرني, أي أنه كان مقصودا بأن يسمع أو بأن يأخذ عنه. هذا هو الفرق بين الحالين اللتين حصلتا للرواية عن الحارث بن المسكين. لا, هو أولا هو أول ما التقى به منع, أول ما حصل الالتقاء إنه منع. فالحارث المسكين خرج, هو من الثقات, هو من الثقات الأثبات, وقد خرج حديثه النسائي وابن ماجه, خرج حديثه النسائي وابن ماجه, ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي, وإنما خرج له النسائي وابن ماجه فقط من أصحاب السنن الأربعة. أما ابن القاسم فهو عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه المشهور الذي هو اعتنى بجمع مسائل الإمام مالك وفقهه, وهو مشهور في أصحاب مالك وفي ذكر أقوال الإمام مالك في المسائل الفقهية, وكذلك أيضا هو يروي عن الأحاديث كما هنا وكما سبق أن مر بنا, فإنه كان يروي عن الإمام مالك قد مر بنا ذكره فيما مضى, وهو عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري. وفي في نسخة التقريب كما سبق أن نبهت عليه قال البصري, والبصري والمصري متقاربتان من حيث الرسم, ولهذا يحصل التصحيح بينهما, أحيانا يكون مصري ويقال لبصري, وأحيانا هو مصري ويقال لبصري. وفي نسخة التقريب الطبعة المصرية قال عنه البصري, وهو ليس بصريا وإنما هو مصري, ولكن لتقارب ما بينهما تقارب اللفظين يحصل التصحيح بينهما, يحصل التصحيح بينهما, فيطلق على المصري في بعض الأحيان بصري تصحيفا, ويطلق على البصري مصري تصحيفا. وهو من الثقات اللي هو ابن القاسم, هو من الثقات, وقد حرج حديثه البخاري والنسائي وأبو داود في المراسيل, وأبو داود في المراسيل يعني ما خرج له في السنن, وإنما خرج له في كتابه المراسيل. هذا هؤلاء هم الذين خرجوا لعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك, أخرج له من أصحاب الكتب البخاري في الصحيح والنسائي كما هنا وكما سبق أن مر, وأبو داود في كتابه المراسيل. ثم الطريقان يعني معنى ابن عيسى وابن القاسم وهما من أصحاب مالك يرويان عن مالك, ثم تتحد الطريقان, تتحد الطريقان يعني من النسائي, ثم تتوحدان طريقا واحدا بعد ذلك من الإمام مالك, فهما طريقان يلتقيان عند الإمام مالك ثم يتوحد الطريق بعد ذلك إلى نهايته عن الإمام مالك, من الإمام مالك إلى نهايته. والإمام مالك سبق أن مر ذكره مرارا, وهو المحدث الفقيه إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف, والذي له أصحاب اعتنوا بجمع حديثه وفقهه, وهو محدث فقيه, وكتابه الموطأ فيه الفقه والحديث, كتابه الموطأ جمع فيه بين الفقه والحديث. وقد خرج حديثه أصحاب الكتب, وحديثه في الكتب الستة عن نافع, ونافع هو مولى ابن عمر, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه في الكتب الستة, ويروي عن ابن عمر, وابن عمر سبق أن مر ذكره, وأنه أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد الذي فيه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يقول فيه البخاري أنه أصح الأسانيد على الإطلاق, أصح الأسانيد على الإطلاق, مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا في رأي البخاري. وأما عند غيره فهناك هناك يعني طرق أخرى أو أسانيد أخرى، يقول يقال عن كل واحد منها أنه أصح الأسانيد، لكن أصحها عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أن مالكا ونافعا أنهما في القمة عند البخاري من حيث الضبط والإتقان، ولهذا يعتبر طريقهما والسلسلة التي هم فيها أصح الأسانيد. بعدها
قال باب فضل الجنب. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
ثم قال النسائي باب فضل الجنب، أي ما يبقى منه، يعني ما يبقى منه من الماء الفضلة التي تبقى بعد أن يغتسل، هذا يقال له فضل، لأن الفضل هو الزايد الذي يزيد على 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 ما يستعمل أو على الحاجة، يقال له فضل، يقال له فضل، هذا هو مقصود بالفضل هنا، يعني الزيادة التي تبقى بعد اغتسال الجنب. باب فضل الجنب يعني ما يبقى بعد اغتساله، بعد اغتساله. باب فضل الجنب أي ما يبقى بعد اغتساله، يعني أن 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 حكمه أنه ماء طاهر، يعني يجوز استعماله ويمكن استعماله، وأن كون الجنب يغترف من إناء ويغتسل من إناء يتناول منه، وما فما يبقى بعده يمكن أن يستعمل لأنه طهور، لا يقال أنه ماء مستعمل، لأنه مستعمل يؤخذ، يعني يؤخذ منه. أما الماء المستعمل الذي يتساقط من الأعضاء، هذا هو الذي يكون رفع به الحدث، فلا يرفع به حدث آخر، لا يرفع به حدث آخر المتساقط. أما الماء الذي يؤخذ، الإناء الذي يؤخذ منه يغترف ثم يبقى بقية، فهذا يعني شأنه كشأن غيره من المياه، ماء اغترف منه جنب واغتسل وبقي بقية في الإناء، فإن لغيره أن يأتي ويغترف منها ويغتسل، ويغترف منها ويغتسل. النسائي أورد في هذه الترجمة حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إيش؟ كنت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يعني هذا اللفظ يعني مطابقة للترجمة يعني فيها دقة أو فيها شيء من الخفاء. ووجهها أن إذا كان كل واحد منهما يغترف، من ينتهي منهما، من يخلص أولا، فإن الآخر يكون استعمل ذلك الفضل، استعمل ذلك الفضل الذي بقي من الأول، لأنه إذا انتهى واحد منهما معناه أن الثاني هو استعمل الفضلة واستعمل الباقية التي بقيت على اغتسال الأول أو على اغترافه، فهو يدل على الترجمة ويطابق الترجمة من هذه الناحية، لأن الإنسان عندما يسمع الحديث وعندما يرى الترجمة يقول ما في تطابق، ما واحد يستعمل فضل الثاني، ما واحد يستعمل فضل الثاني، لكنه جاء في أحاديث صريحة في هذا. في صحيح مسلم كان رسول الله يغتسل بفضل ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، هذا هو الواضح في ما يطابق الترجمة الذي هو واضح في المطابقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وأما هذا الحديث فهو يدل على الترجمة من حيث أن من خلص منهما أولا فإن الثاني الذي لم يخلص يكون قد استعمل الفضل أو استعمل الزيادة التي بقيت بعد فراغ الجنب الأول، بعد فراغ الجنب الذي فرغ قبل صاحبه الذي فرغ، فإذا هذا هو مطابقة الترجمة لمطابقة الحديث للترجمة من حيث أن 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 الحديث يدل على فضل يعني على زيادة. الأول منهما انتهى والثاني لم ينتهي فيكون استعماله بعد انتهاء الأول استعمال للفضلة استعمال للفضلة وهذا سائغ كما هو معلوم وهو أيضا يدل على الترجمة السابقة كونهم يتوضؤون جميعا الرجال والنساء يتوضؤون جميعا يعني لأن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الترجمة السابقة لكنه أفردها أفرد الحديث بترجمة مستقلة وأتى بفضل الجنب ليستدل به على موضوع آخر غير موضوع اجتماع الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد في الاغتسال من إناء واحد. وهذه المسألة نعم وضوء نعم وضوء أو غسل يعني هنا الحديث فيه ذكر وضوء كنت توضأ لا للحديث نعم نعم الترجمة السابقة يعني في الوضوء يعني وكلها في رفع حدث سواء اغتسال أو وضوء كلها رفع حدث حدث أصغر وحدث أكبر. والترجمة السابقة فيها الاشتراك وهذه الترجمة أيضا فيها الاشتراك إلا أن النسائي أتى بالترجمة الثانية ليستدل على موضوع آخر وهو الفضلة وهو استعمال الفضلة واستعمال البقية واستعمال البقية وكل من الحديثين يدلان على موضوعين الحديث الأول والحديث الثاني الحديثان يدلان على مسألتين قضية الاشتراك الرجال والنساء وقضية استعمال الفضلة كل من الحديثين يدلان على الموضوعين ولكن النسائي أتى بترجمتين وأتى بالحديثين ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل. واغتسال الرجال والنساء هذا متفق عليه ومجمع عليه واغتسال الرجال يعني بفضلة النساء أيضا كذلك حكي الإجماع عليه. أما اغتسال النساء بفضلة الرجال أما اغتسال الرجال بفضلة النساء فهذا فيه خلاف بين العلماء جمهور العلماء على جوازه وأن الرجل يغتسل بفضل المرأة بفضل اغتسال المرأة ما يبقى بعد اغتسالها فللرجل أن يغتسل به. ومن العلماء من قال إنه لا يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به إذا خلت بالماء واستعملته فإنه لا يستعمله ويستدلون على ذلك بحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كتب السنن أنه قال نهر فلم يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا وقد صححه بعض العلماء لكن بعضهم ضعفه واعتبر الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز مطلقا ومن الحديث الذي في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة ومن العلماء من قال إن 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 المقصود بالمنهي عنه إنما هو المستعمل وهو المتساقط المتساقط من الأعضاء وهذا ليس بواضح أو قيل إنه للكراهة النهي للكراهة لا للتحريم ويكون التفريق بينهما أن ما جاء من الأحاديث الدالة على الفعل يدل على الجواز وما جاء من المنع يدل على الكراهة. أي نعم هذا جاء في دعلي يعني معناه أنها يعني تشترك معه في الاغتسال يعني تشترك معه في الاغتسال. أحاديث كثيرة جاءت في قضية الاشتراك وقضية اغتسال الرجال بفضل النساء ومنها الحديث في مسلم في فضل اغتسال الرجال بفضل ميمونة وهذا واضح الدلالة على 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 ذلك. كما قلت بعضهم ضعف الحديث الذي فيه المنع وبعضهم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على أنه المتساقط من أعضائها وهذا ليس بواضح كونه متساقط من أعضائها، لأنها يعني معناها أنها تتوضأ مثلا تغتسل في طشت أو في كذا، ثم الماء الذي يتساقط يأتي بعدها من يستعمله. هذا ليس واضحا تفسيره أو حمله على هذا المعنى، لكن يمكن أن يكون هذا يعني أرجح، وأن هذا أن يكون هذا ضعيف، أو أن يكون وإذا كان صحيحا فيحمل هذا على الكراهة وهذا على الجواز. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هذا وابن سعيد الذي أكثر عنه النسائي كثيرا، مر ذكره كثيرا في الأسانيد الماضية، يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد، وهو من رجال الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. حدثنا الليث، والليث هو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الذي يعتبر فقيه مصر، وإذا ذكر الفقه في مصر يأتي في مقدمة من يذكر بالفقه الليث بن سعد، الليث بن سعد فهو محدث فقيه، وكما ذكرت لكم فيما مضى قد أفرده الحافظ بن حجر في رسالة ترجمته، وبين كثيرا من مناقبه وفضائله وفقهه وحديثه في رسالة مستقلة اسمها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وهي موجودة مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية، مجموعة الرسائل المنيرية، هذه الرسالة للحافظ بن حجر التي أفردها لترجمة الليث بن سعد واسمها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. وأذكر أنه قال أنه لا يعلم، أنه قال أنه لا يعلم مسألة شذ فيها أو قال قولا يخالف غيره فيها إلا في مسألة واحدة، وهي ميتة الجراد، كان يقول بحرمتها، ميتة الجراد كان يقول بحرمتها.
أيوة.
عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، وهذا ابن شهاب هو الزهري الذي ذكرت فيما مضى أنه يأتي بصيغتين، بصيغة ابن شهاب وبصيغة الزهري، يأتي بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب، هكذا يأتي ذكره في الأسانيد، لأنه اشتهر بهذين بنسبته إلى جده زهرة، وبنسبته إلى جد من أجداده اسمه شهاب. وسبقا ذكرت لكم نسبه، وهو أنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب أخو قصي ابن كلاب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلتقي نسب الزهري مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة، وهو ينسب إلى زهرة ابن كلاب فيقال له الزهري نسبة لجده زهرة الذي هو أخو قصي بن كلاب. وأما شهاب فهو كما ترون جد محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، يعني جد جده، لأن جده الأول عبيد الله، وجده الثاني عبد الله، وجده الثالث شهاب، فهو جد جده يعتبر جد جده، يعني معناه أنه ينسب إلى واحد من أجداده الذي هو جد جده، لأنه اشتهر بهذين الوصفين، وهو من الحفاظ والثقات، ومن ممن خرج حديثه الجماعة. وقد ذكرت لكم فيما مضى أنه هو أول من قام بجمع السنة وجمع الحديث بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقلت لكم فيما مضى أن هذا أول من قام به بصفة رسمية بتكليف من الخليفة، وإلا فإن جمعه بصفات فردية فإن هذا موجود من قبل، لأن بعض الصحابة كان يكتب وكان يجمع، وكذلك غيرهم كان يكتب لنفسه، لكن كونه يجمع بتكليف من الدولة وبتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن خليفة عمر بن أبي العزيز على رأس المئة الأولى، وكذلك وكان الذي كلف بهذا الزهري. ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر.
عن عروة.
عن عروة، وعروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو من الثقات الحفاظ الأثبات، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون في عصر التابعين، الذين يرجع الناس إلى فقههم وإلى علمهم، وهم جمعوا بين الفقه والحديث، وهم محدثون فقهاء، يقال لهم الفقهاء السبعة. وفي المسائل التي يتفقون عليها يقولون قال بها الفقهاء السبعة، يأتي بعض المسائل التي أطبق عليها فيقول قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة هم واحد منهم عروة بن الزبير الذي وهم الذين سبق أن ذكرتهم فيما مضى، وأن ابن القيم ذكرهم في أول إعلام الموقعين، لأن كتاب ابن القيم على الموقعين بدأه بذكر فقهاء الأمطار والذين يرجع إليهم بالفتوى، والذين هم يوقعون يعني يخبرون بحكم الله عز وجل، لأن اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني يوقعون عن رب العالمين، يعني يفتون ويخبرون بأحكام رب العالمين وبشرع رب العالمين، فهو إعلام وليس أعلام، لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو إخبار من العلماء عن شرع الله عز وجل وعن أحكام الشريعة. إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر في أوله جملة من المفتين الذين يرجع إليهم في الفتوى، ولما جاء المدينة وذكر الفقهاء فيها في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، ذكر أن من اشتهر في المدينة من التابعين الفقهاء السبعة وذكرهم، ثم ذكر بيتين من الشعر يشتملان عليهم، ولا أدري لمن هذين البيتين، هل هما له أو لغيره، لأنه أوردهما غير عاز لهما وغير يعني ذاكر أنهما من شعره، وإنما ذكر اشتمال هذين البيتين على الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وعروة هذا ابن الزبير الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني من البيتين الذين ذكرهما ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. عن عائشة أم المؤمنين خالته عائشة، لأنه يروي عن خالته، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، فهو يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها مر ذكرها مرارا وتكرارا، وذكرت أنها أحد الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم ستة من الرجال وواحدة من النساء، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكتوف ويغتسل بخمس مكاكين ويغتسل بخمس مكاكين. قال: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
باب القدر الذي يكتفي به باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء للوضوء. أين؟ وفي بعض النسخ في الوضوء. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، يعني المقدار الذي يكفي في الوضوء المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي والمكوك قيل إنه المد الذي هو ربع الصاع، لأن الصاع مكون من أربعة أمداد، وجاء في بعض الأحاديث أنه يغتسل بالصاع والصاع أربعة أمداد، يعني هنا المكاكي يعني خمسة، يعني معناه زيادة على الصاع، يعني زيادة على الصاع على تفسير المكوك بالمد، يعني فيكون يعني معناه خمسة أمداد يعني صاع مد. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد جاءت الروايات يعني تختلف يعني في بعض التقادير، وهذا إنما هو في بيان ما حصل في الأحوال أو في بعض أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. كل يحكي ما كان يعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بهذا المقدار أو أنه حصل التوضأ بهذا المقدار. والمكوك قيل إنه المراد به المد، قيل إن المراد به المد الذي هو ربع الصاع، والمد يقدرونه بأنه يقولون أنه بمقدار اليدين يعني المتوسطتين، يعني المقدار من التمر أو من البر أو ما إلى ذلك، مقدار اليدين المتوسطتين، يعني معناه يكون الصاع أربع مرات من هذا المقدار. لكن يبدو يعني إذا نظرنا للصاع الذي هو موجود عندنا والذي هو يعني يعني قريب من صاع النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله، يعني نجد أن أربع يعني بأيدينا لا تصل إلى 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 ملئه، لا تصل إلى ملئه. ولعل السبب في هذا والله أعلم أن المتقدمين كانت أيديهم كبار، والناس يعني فيما بعدهم يعني كانوا بخلافهم في الصغر، ولهذا الذين حكوا ذلك في الماضي يعني يحكون عن واقع أيديهم. ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فكان 60 ذراعا ونقص الحجم ومقدار الناس عن تلك المقادير في الأزمان المختلفة. فيحتمل أن يكون الأمر أن حصل النقصان أيضا يعني بعد ذلك الزمن، فصار مقدار الكف أو مقدار ما يكون في الكفين، وأن أربعة من مما يكون في كفيهم يعني يملأ الصاع، وأربعة مما يكون في أيدينا لا يملأ الصاع، لعل هذا هو السبب. وقوله مكاكي في بعض الروايات في صحيح مسلم مكاكيك، فأبدلت الكاف الأخيرة هي ثم أدغمت ياء في ياء فصارت مكاكي. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم مكاكيك يعني آخرها كاف، آخرها كاف.
والإسناد شو؟
أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس البصري الذي سبق أن مر ذكره تكرارا ومرارا، وهو أحد الثقات الحفاظ المتقنين المعروفين بالجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل. كثيرا ما يأتي ذكره في الكلام في الرجال، قال فيه الفلاس كذا وقال فيه الفلاس كذا، وهو عمرو بن علي، هذا هو عمرو بن علي الفلاس ابن بحر بن كنيز، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الملقب الفلاس، وهم الرجال الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما سبق أن ذكرت ذلك فيما مضى. لأن أصحاب الكتب الستة كلهم يرون عنه مباشرة، كل واحد منهم يقول أخبرنا عمرو بن علي لأنه شيخ لهم جميعا، شيخ لأصحاب الكتب الستة. أخبرنا
حدثنا يحيى،
حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، يحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور المعروف بالحفظ والإتقان، والمعروف أيضا في الكلام في الرجال التوثيق والتعديل والتجريح، وكلامه في الرجال كثير، يحيى بن سعيد القطان، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة، وشعبة هو من الحجاج، شعبة من الحجاج أمير أمير منا في الحديث كما قال ذلك بعض العلماء، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو من الحفاظ المتقنين وممن خرج حديثه أصحاب الكتب.
حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر،
حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر، عبد الله بن عبد الله بن جبر، ويقال بن جابر أيضا، فهو أحيانا يأتي في بعض الأسانيد بن جبر وفي بعضها بن جابر، ولا تنافي بينها، لأنه يقال له بن جبر وبن جبر ويقال له ابن جابر، وهو من رجال الجماعة، هو من الثقات، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الصحابة المكثرين الذين مر ذكرهم مرارا، وهو أحد السبعة الذين أشرت إليهم آنفا المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه بعده.
قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها، حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم، عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي ام عمارة بنت كعب انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في اناء في اناء قدر ثلثي المتر، قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
إيش الترجمة؟ نعم. ثم أورد النسائي حديث آخر في الترجمة السابقة، القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لكلمة الرجل، فالمرأة كذلك، المرأة في الترجمة اللي مضت ذكر الرجل لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة يعني تختلف في الحكم ويكون تكون أكثر أو أنقص، لأن الأحكام للرجال والنساء سواء، إلا إذا جاء شيء يخص الرجال خص الرجال، وإذا جاء شيء يخص النساء خص النساء. أما حيث لا يأتي ما يدل على التخصيص فإن الحكم لا فرق فيه بين الرجال والنساء، وإذا فذكر الرجل في الترجمة لا مفهوم له، وإنما جرى على الغالب من أن الذكر يكون للرجال، جرى على الغالب أن الذكر يكون للرجال، وهذا قد جاء في الأحاديث، يعني ما كان على هذا المنوال يذكر الرجل والأحكام لا تخص الرجال وإنما هي للرجال والنساء، مثل الحديث الذي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، كذلك امرأة إذا كانت امرأة تصوم صوما فليصمه، يعني ليس القضية خاصة بالرجال، ذكر الرجل لا مفهوم له، ذكر الرجل لا مفهوم له، أحيانا يأتي ذكر الرجال ليس للتخصيص وإنما لكون ذكرهم يأتي في الغالب، ولكون الخطاب معهم غالبا يأتي ذكر الرجال، لكن الأحكام التي للرجال هي للنساء، إلا إذا جاء شيء يقول أن هذا الحكم للرجال أو هذا الحكم للنساء، ما يختص به الرجال حيث يقتضي ذلك المقام ويقتضيه النص، وكذلك بالنسبة للنساء. أورد النسائي تحته هذا الحديث، حديث أم عمارة الأنصارية بنت كعب، ويقال أن اسمها نتيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه في إناء قدر ثلثي مد، قدر ثلثي مد، والحديث الأول فيه ذكر المكوك, والمكوك هو المد, وهنا مقدار ثلثي المد, مقدار ثلثي المد. والرسول صلى الله عليه وسلم الغالب عليه أنه كان يتوضأ بالمد, يتوضأ بالمد, لكن قد ينقص عنه كما جاء في هذا الحديث, وقد يزيد في الاغتسال يغتسل في الصاع, وقد يزيد كما جاء في هذا الحديث اللي هو خمسة مكاكيك أو خمسة مكاكي, لأن الخمسة المكاكي هي صاع مد, لأن الصاع أربعة أمداد, فخمسة مكاكيك يعني صاع مد. فيعني وضوءه واغتساله فيه زيادة الحدود, قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا, قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. والإسناد يقول أخبرنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هذا بن دار, لقبه بن دار, وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى, وذكرت أن محمد بن بشار هذا أحد رجال الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, كلهم رووا عنه مباشرة, ويشابهه ويماثله شخصان سبق أن ذكرتهما فيما مضى, يعني هما من رجال أصحاب الكتب الستة, هما من شيوخ أصحاب الكتب الستة, يعني مع محمد بن بشار, ومات الجميع في سنة واحدة, ثلاثة أشخاص ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة, كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة, وأحدهم محمد بن بشار هذا. فمن هما الآخران؟ محمد بن مثنى الملقب الجمل, ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, هذان مع محمد بن بشار ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهم من صغار شيوخ البخاري, هم من صغار شيوخ البخاري, وماتوا قبله بأربع سنوات, ماتوا قبله بأربع سنوات. وذكرت فيما مضى أن محمد بن مثنى قد وافق محمد بن بشار بأنه ولد معه بسنة واحدة ومات معه بسنة واحدة, محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة, وتوافق في الشيوخ والتلاميذ. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة أحدهما أنه قال وكان كفر سيريهان, يعني معناه ما واحد يسبق الثاني, لأن الولادة وحده والوفاة وحده والشيوخ مع بعض والتلاميذ مع بعض, فكان كفر سيريهان من حيث أنه ما واحد يسبق الثاني, وكان كفر سريهان ومات في سنة واحدة, ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة, وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب, وقد توافق في الشيوخ والتلاميذ. ومحمد بن بشار من الثقات, ولقبه بندار, ويروي عن محمد, ومحمد هنا غير منسوب, وقال عقبه وقال كلمة وقال ذكر كلمة معناها, لا أعلم معنى هذه الكلمة أو ماذا يراد بهذه الكلمة أو هذه الجملة, لأن كلمة قال كلمة ثم ذكر كلمة معناها, حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها, أقول لا أدري ماذا يريد بهذه الكلمة. ومن المعلوم أن الذي يذكر ليس محمد اللي هو المروي عنه الذي لم ينسب, لأن محمد هو الذي قيل حدثنا محمد يعني بن جعفر, حدثنا محمد, فهو ليس الذي ذكر, وإنما الذي ذكر قبله, إما أن يكون الذي ذكره محمد بن بشار, يعني معناه محمد بن بشار هو الذي ذكر هذه الكلمة, والنسائي يعني ما فهم, يعني هو الذي قال ثم ذكر كلمة معناها, لأن الذي ذكر حدثنا هو محمد بن بشار, الذي قال حدثنا محمد هو محمد بن بشار, ثم ذكر أي محمد بن بشار كلمة معناها, ما فهمت أنا هذه هذه الكلمة التي قال كلمة معناها، يعني ما أدري ماذا يريد بها. هل محمد بن بشار ذكر كلمة أخرى وراء محمد، قال غندر ولا قال جعفر ولا قال كلمة أخرى، يعني ما أدري ايش المراد بها. والنسائي روى الحديث في السنة الكبرى وصرح لا، والنسائي ما تذكر الآن، هو
أبو داود
نعم، أبو داود ذكر محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر، يعني سماه ونسبه هناك. وأما النسائي فهو في السنة الكبرى قال مثل ما قال هنا، يعني قال ثم ذكر كلمة معناها، ثم ذكر كلمة معناها بهذا اللفظ. وإذا فمحمد بن جعفر، فمحمد المذكور هنا هو ابن جعفر الذي هو غندر، وهو معروف بالرواية عن شعبة. وأيضا محمد بن بشار كثير الرواية عن محمد بن جعفر، كثير الرواية عن محمد بن جعفر، وكثيرا ما يأتي إذا جاء ذكر محمد بن جعفر غير منسوب والرواية عن محمد بن بشار، فالمقصود به محمد بن جعفر الذي هو غندر. وهذه الكلمة التي جاءت هنا لا أفهم لها معنى، ما أدري ماذا يراد بها، لا أدري هل هو هذا وضعها أو أن فيها تصحيف أو فيها يعني زيادة أو نقصان، أنا لا أفهم لها معنى. ومحمد بن جعفر هذا هو غندر، وقد سبق أن مر ذكره، وهو من الثقات، وهو يعني من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو يروي هنا عن شعبة بن الحجاج، وقد مر ذكره، وهو الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. إيش بعده؟ عن حبيب، وحبيب هذا هو بن زيد الأنصاري، حبيب ابن زيد الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، يروي عن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غزية الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب. وعباد بن تميم يروي عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية، ويقال اسمها نسيبة، اسمها نسيبة، وقد وهي صحابية، يعني هي تحكي عن رسول، يعني تروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد خرج حديثها أصحاب السنن الأربعة، خرج حديثها أصحاب السنن الأربعة. وجاء في بعض، وجاء في الإسناد هنا يقول عن حبيب إيش سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي. وفي سنن النساء الكبرى عباد بن تميم يحدث عن جدته، وفي سنن ابن ماجه عباد بن تميم يحدث عن جدته، وهي جدة لهما جميعا، فكل منهما صحيح. ما جاء فيه جدتي فالمتكلم هو حبيب بن زيد، وهي جدة حبيب بن زيد. وما جاء فيه الضمير الغائب، يعني يقول إذا قال حبيب بن زيد عن تميم عن جدته والضمير يرجع إلى تميم، هي جدة تميم، هي والدة تميم، تميم بن غزية هي والدة تميم، والد عباد، هي جدة تميم والد عباد، وهي أم عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وهو أخوه لأمه، لأن عبد الله بن زيد بن عاصم أخو تميم بن غزية من أمه، فهي جدة لعباد لأنها أم لتميم والده، وهي أيضا جدة لزيد لحبيب بن زيد. ذكر المزبي في تهذيب الكمال أنها والدة حبيب بن زيد الأكبر، أنها والدة حبيب بن زيد الأكبر وجدة حبيب بن زيد الأصغر، وجدة حبيب بن زيد الأصغر. وقال إنه روى عنها يعني حفيدها عباد بن تميم وروى عنها وروى عنها وروى وروى حبيب بن زيد عن مولاتي عن 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 مولاتي جدته عن مولاتي جدته أم عمارة, يعني فهي جدة للاثنين. فما جاء في بعض الأسانيد من ذكر جدتي والضمير يرجع إلى المتكلم وهو حبيب بن زيد يعني صحيح, وما جاء من ضمير الغيبة والضمير يرجع إلى عباد بن تميم هو صحيح. ففي سنن النساء الكبرى وفي سنن أبي داود عباد يحدث عن جدته, وفي سنن الصغرى عندنا يعني قال يحدث سمعت يحدث عن جدته, يقول حبيب بن زيد عن عباد بن تميم سمعت يحدث عن جدته. فكل من يعني الضميرين صحيح لأنها جدة للجميع, جدة لهذا وجدة لهذا. ها؟ لا أبو داود ما رواه ابن حزم. ها؟ لا 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 هو أبو داود مثل ابن ماجه. الحديث خرجه اثنان من أصحاب السنن وهو النسائي وأبو داود, وأما ابن ماجه ما خرج الحديث, وموجود في سنن أبي داود عن جدته والضمير يرجع إلى عباد, والموجود في سنن النساء الكبرى كذلك مثل ما هو موجود عند أبي داود. والذي عندنا جدتي والمتكلم هو حبيب بن زيد, وكل من النسبتين صحيح, كل من النسبتين صحيح, لا قول حبيب بن زيد جدتي ولا قوله عن عباد بن تميم قوله جدته, لأنها جدة للاثنين. ثم قال بعد ذلك قال شعبة يعني بعدما ذكر الحديث قال شعبة ايش كان
احفظ انه غسل الذراعين,
فاحفظ يعني انه روى عن حبيب بن زيد انه غسل ذراعيه ودلكهما, وانه مسح اذنيه باطن اذنيه, ولم احفظ انه مسح ظاهرهما, يعني انه ما حفظ يعني الـ هذا يعني اللي هو الأخير عن في روايته عن حبيب بن زيد, يعني ما حفظ هذا عن في روايته عن حبيب بن زيد. وما جاء من قوله أنه لم يحفظ أنه مسح ظاهرهما, قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن مسح الأذنين يكون لباطنهما ولظاهرهما, تكون السبابة في داخل الأذن في باطنها والإبهام تمسح ظاهرها, فالسبابة تمسح داخل الأذن والإبهام تمسح ظاهر الأذن. وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالذي ذكر شعبه أنه لم يحفظه في هذا الحديث هو ثابت في بعض الأحاديث الأخرى. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.